التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. وبينا انها تنقسم اولا الى قسمين، قسم عام وقسم خاص. فالخاص ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا منه نعم هذا واحد وغير الشفاعة العظمى. طيب الشفاعة العظمى أن نشفع إلى الله عز وجل في أن يقضي بين العباد، والثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب. وأوردنا على هذا النوع الأخير إشكالا. ما هو الإشكال؟ نعم طيب الإشكال كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقد قال الله تعالى عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فتكون الشفاعة في تخفيف العذاب لا في تخفيف العذاب لا في رفعه عنه. تمام اسرع. الشفاعة القسم الثاني الشفاعة العامة، وهي نوعان. نعم التي تكون الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طيب لكن موضعها من الذي يشفع له في الشفاعة العامة؟ اي نعم طيب تمام اسرع. هذه الشفاعة ينكرها طائفتان من طوائف البدع، وهما المعتزلة والخوارج. وذلك أن المعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة لا تنفع فيه الشفاعة لأنه مخلد في النار، ومن استحق الخلود في النار لم تنفعه الشفاعة. أما الخوارج فيرون أن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، ومن كان مخلد في النار فإنه لا تنفع فيه الشفاعة. ولهذا نقول إن الشفاعة التي وقع فيها الخلاف في فرق الأمة هي هذه الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. والحق أن الشفاعة في هؤلاء ثابتة، في من استحق النار لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. ولا حديث في ذلك متواترة. وعلى هذا قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد من هذا قوله شفاعة، فإن أحاديثها متواترة نقلها أهل السنة في كتبهم. ويدل لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن هذه الآية تدل على أن ما سوى الشرك تحت المشيئة، وإذا كان تحت المشيئة فإن من فإن الشفاعة من الأسباب التي تكون بها مشيئة الله عز وجل أن يغفر الذنب. وآخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يعني من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى بني إسرائيل، عيسى مبعوث إلى بني إسرائيل، نوح إلى قومه، إبراهيم إلى قومه، ولا أحد من الأنبياء رسالته عامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأهلك الله أهل الأرض إلا من آمن معه وما آمن معه إلا قليل، فبعد ذلك يكون مرسلا إلى هؤلاء وهم جميع الناس. فالجواب عن ذلك أن يقال: إن نوح عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى جميع الناس في ثاني الحال لا في أول الأمر، فإنه في أول الأمر كان مبعوثا إلى قومه خاصة، لكن لما أهلك الله أهل الأرض ولم يبق إلا من آمن معه وهم قليل، بل لم يبق من النسل إلا أولاد نوح، ولهذا كان نوح يسمى الأب الثاني للبشرية، وحينئذ يزول الإشكال. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس عامة، يشهد له قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وفي هذا دليل على أن اليهود والنصارى ملزمون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فاليهود والنصارى والملاحدة والمشركون وغيرهم ممن كانوا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ملزمون بأن يتبعوه. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة يعني أمة الدعوة والإجابة، أمة الدعوة الذين توجه إليهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث ذكرنا عدة فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى يختص بفضله من يشاء، ولهذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس، وله خصائص أخرى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر أشياء معينة في سياق معين، وإن كان هناك أخرى أشياء أخرى توافق هذا المذكور في الحكم. ومنها أن الأرض كلها موضع للتيمم، الرمل والحصى والتراب وغير ذلك، حتى وإن لم يكن فيها غبار. انتبه أخ، حتى وإن لم يكن فيها غبار. من أين تؤخذ؟ من قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يستثني شيئا من الأرض ولم يخصص شيئا من الأرض. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره يسافر إلى أراضي فيها ليس فيها تراب، فيها الرمل، ويتيمم. ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع الأرض مكان للصلاة، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا، أي مكانا للسجود. وهل يستثنى من هذا العموم شيء؟ ننظر. يستثنى شيء، تستثنى المقبرة، فإن الصلاة في المقبرة لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا نهينا عن الصلاة إلى القبور فمن باب أولى أن نصلي في مكان القبور، يعني لا تصلي إلى قبر وأمامك قبر حتى وإن لم يكن في مقبرة، فما ذلك بمكان القبور. وأخرج الترمذي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة حتى في المكان الخالي من القبور، حتى لو كانت القبور خلف ظهرك ما دام هذا المكان يسمى مقبرة وقد دفن فيه فإن الصلاة فيه لا تصح. وغير الحمام، فالحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين، ولأنه محل كشف العورات، ولأنه ربما يكون فيه اختلاط، فلهذا نهي عن الصلاة فيه. فلا تصح الصلاة في الحمام لا في داخله ولا في سقفه. ثالث، أعطان الإبل. أعطان الإبل، والأعطان جمع عطن، وهو المكان الذي تأوي فيه الإبل وتبيت فيه. وألحق به بعض العلماء المكان الذي تقف فيه بعد الشرب، فإن الإبل إذا شربت وقفت حول المكان وجعلت تبول وتتروث، فجعل هذا من جنس الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليها. والخامس، الرابع، الأماكن النجسة. الأماكن النجسة لا تصح الصلاة فيها لقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإن الأمر بتطهير البيت يشمل تطهيره من الأصنام والأوثان، وهذا تطهير معنوي، وتطهيره من النجاسات، وهذا تطهير حسي. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي بال في طائفة المسجد وهو أعرابي دخل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فتنحى هذا الأعرابي وبال في جهة من المسجد، فزجره الناس، صاحوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو، فإذا صب عليه الذنوب من الماء طهر وزال المانع. أما الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، وهذا يدل على وجوب تطهير المكان الذي يصلى فيه، وهذا يستلزم أن الصلاة لا تصح في الأماكن النجسة. طيب، استثنى بعض العلماء الصلاة في قارعة الطريق، أي في الطريق المسلوكة التي تقرأها الأقدام، لحديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه في إسناد ضعيف. وقال إن العلة في ذلك أن قارعة الطريق سبب لانشغال المصلي بالسالكين، ومعلوم أن الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يتعرض فيها لما يشغله. كل شيء يشغلك في صلاتك لا تتشغل به، ولهذا نهي الإنسان أن يصلي وهو حاق يدافع الخبث، أو جائع نفسه تتوق إلى الطعام. لماذا؟ نعم، قم، لأنها تشعر عن الصلاة تسلح. قالوا فإذا نهي عن الصلاة في مدافعة الأخبثين وحضور الطعام لأن ذلك يشغل، فكذلك قارعة الطريق ينهى عن الصلاة فيها. وهذا لا شك أنه ينهى عن الصلاة في قارعة الطريق، لأنه إذا كانت الأقدام تسلك هذا الطريق سوف ينشغل المصلي. ولكن كوننا نقول إن الصلاة لا تصح هذا غير ظاهر، ولهذا كان القول الصحيح أن الصلاة في الطريق صحيحة، لا سيما إذا لم يكن هناك أحد يشغل المصلي. طيب، استثنى أيضا بعض العلماء الصلاة في الكعبة فقال لا تصح الصلاة في الكعبة، للحديث الذي أشرت إليه، حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ولكن هذا القول يرد عليه أنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، صلى ركعتين في جوف الكعبة، وأجابوا عن ذلك بأن هذا في النافلة، فالنافلة تصح بالكعبة دون الفريضة. ولكن القول الصحيح أن الصلاة الفريضة والنافلة كلتاهما تصح بالكعبة، لأن حديث ابن عمر ضعيف والكعبة من الأرض، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ثم نقول إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة نفلا فالفرض مثل النفل، لا ليس بأولى لكن مثله، لأن لدينا قاعدة: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة أن الصلاة جنس واحد، الصلاة جنس واحد فرضها ونفلها، لكنها نوعان: نوع النفل ونوع فرض. فإذا كانت جنسا واحدا فما ثبت في أحد النوعين ثبت في الآخر إلا بدليل. ويدل لهذا القاعدة أن الصحابة لما ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أنه متى ثبت أنه صلى عليها في النافلة فإنه يصح أن يصلي عليها الفريضة، لكنهم استثنوها وقالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهنا أسأل: لو صلى شخص الفريضة في الحجر فهل تصح صلاته؟ النافلة تصح والفريضة تصح على القول الصحيح، الفريضة تصح على القول الصحيح لأن الحجر أكثره من الكعبة. قال العلماء: إن سكة أذرع ونصفا تقريبا من الكعبة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات الشفاعة لقوله وأعطيك الشفاعة، ويستفاد منه حل الغنيمة لهذه الأمة لقوله وأحلت لها المغانم، ويستفاد منه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ويستفاد منه أيضا أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي ختمت بها الرسالات، لأنه لولا أنه ختمت بها الرسالات لكان من يأتي بعده رسولا إلى أناس خرجوا من العموم. أما الآن فإلى الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا، وهو السيلان. تقول العرب: حاض الوادي، يعني سالا. والحيض دم طبيعة وجبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فأصابها الحيض في أثناء الطريق فجعلت تبكي، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ومعنى والمراد بالكتابة هنا الكتابة الكونية القدرية، لأن الكتابة نوعا: كتابة شرعية وكتابة قدرية. الكتابة الشرعية مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. والكتابة القدرية مثل قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وفي حديث عائشة الذي أشرنا إليه أيضا كتابة قدرية كتبه الله على بنات آدم، فهو دم طبيعة يصيب الأنثى إذا بلغت. خلقه الله عز وجل لحكمة تغذية الولد في بطن أمه، ولهذا قال العلماء: إن الحامل لا تحيض، يعني في الغالب. لماذا لا تحيض الحامل؟ لأن دم الحيض ينصرف إلى تغذية الولد فلا ينزل، وهذا من حكمة الله ولطفه بعباده. والحيض في الحقيقة لا يحتاج إلى تعب وعناء، ولا يحتاج إلى تقديم وتكلف، لأن الله تعالى وصفه بوصف، متى وجد هذا الوصف ثبت الحكم. فقال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، الجواب: قل هو أذى. فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض، فلا يتقدر بمدة، لا بيوم وليلة، ولا ب15، ولا ب10، بل هو تابع لطبيعة المرأة. والنساء تختلف طبائعهن، من النساء من تحيض إلى 15 يوما وتبقى عادة لها مستمرة، ومن النساء من لا يأتيها الحيض كل شهر، تبقى 3 أشهر وأربعة أشهر ثم يأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وكأن الحيض بإذن الله ينحدث هذه الأشهر 3 أو 4 ثم يأتي في شهر واحد، والله على كل شيء قدير. المهم أن هذا الدم الذي هو الأذى لا يتقدر بمدة، وإنما الحكم راجع لوجوده، متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم انتفى الحكم. يمكن أن تحيض المرأة ثم تطهر لعشرة أيام ثم تحيض، ويمكن أن تحيض ثم تطهر لعشرين يوما ثم يأتيها الحيض، ويمكن أن تحيض ثم تبقى شهرا ثم يأتيها الحيض، وهكذا. فالنساء يختلف، ولكن الحكم الذي ولكن الأمر الذي يبين الحيض هو ما جاء في القرآن، قل هو أذى. ولكن قد يعرض للمرأة مرض، قد يعرض للمرأة مرض يخرج بها عن طبيعتها في هذا الدم، فيكون الدم مستمرا عليها دائما. هنا نعلم أن هذا الدم ليس دم حيض. لماذا؟ لأنه خرج عن الطبيعة، إذن فهو دم آخر مغاير لدم الحيض، مغاير الحقيقة ومغاير حكما. أما الحقيقة فإن حديث عائشة الذي ذكره المؤلف عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت في الصحاض فلا تطهر، يعني أنها يأتيها الحيض بكثرة وشدة ولا تطهر منه، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك دم عرق، فقال إن ذلك دم عرق، ومعنى قوله دم عرق أي ليس دم طبيعة وحيض، ليس دم طبيعة. ودم العرق لا يثبت له أحكام، لا تثبت له أحكام الحيض كما سنذكر إن شاء الله. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى عادتها، فتجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. وعلى هذا فإذا رأت المرأة الدم على وجه زائد بحيث يستوعب جميع الشهر أو لا ينقطع إلا يوم أو يومين من الشهر، فإننا نعلم أن هذا ليس بحيض، وإنما هو استحاضة لأنه دم عرق. قال أهل العلم ودم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، ودم الحيض يخرج من أقصى الرحم من قعره، لأن ذاك دم عرق ينفجر ويستمر الدم مع المرأة. فإذا رأت المرأة هذه الاستحاضة وهي من ذوات العادة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة. مثال ذلك امرأة صار حيض فيها باستمرار، وكانت قبل ذلك تحيض في كل شهر 5 أيام من أوله، فماذا تصنع هذه التي استحيضت؟ نقول تجلس 5 أيام من أول الشهر ثم تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ويثبت لها جميع أحكام الطاهرات، لأنه متى جازت الصلاة جاز ما سواها، لأن الصلاة أعظم ما تشترط له الطهارة، فإذا جازت الصلاة لهذه المرأة فما سواها من باب أولى. طيب، يقول